السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمعنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء الأسبق. عبد الرحيم من بلجيكا بارك الله فيه طبعا سأل، يقول قبل 5 سنوات يقول حصل له حادث بالسيارة، يقول التأمين دفع له مبلغا كبيرا، يقول لأنه حصل مشكلة في ظهري فأخذت هذا المبلغ، ما الحكم؟ أخي الفاضل، بالنسبة لهذا الذي أخذته، هذا فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه تعويض لك، تعويض لك، ولذلك يحل لك أخذ هذا المبلغ بارك الله فيك. وهذا لا يعني بحل التأمين، التأمين محرم ولا يجوز، التأمين التجاري طبعا، التأمين التجاري باتفاق العلماء على أنه محرم ولا يجوز. أما الذي يجوز فهو التأمين التعاوني التكافلي. بالنسبة لما يتعرض له الإنسان من قضايا الإصابات والحوادث، إذا كانت الشركة التي يعمل بها أو الجهة التي يعمل بها اشترطت له بأن تعوضه عن أي إصابة تحصل له خلال حياته أو في عمله مثلا، أو هي التي تؤمن عليه، فيجوز لك أن تأخذ هذا بارك الله فيك. عبد الرحيم يقول عندي بنت عمرها 9 أشهر، يقول ما عقيت عنها، ما العمل؟ أخي الفاضل، عق عنها الآن، طبعا فاتتك السنة، السنة أن تعق عنها يوم 7 أو 14 أو 21، أما وقد فاتت الآن، هي العقيقة هذه حق للمولود عليك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل غلام مرتهن بعقيقته يعق عنه يوم سابعه. فالمقصود يا أخي الفاضل الآن عق عنها بارك الله فيك، اذبح لها الآن العقيقة وزعها أو ادعو الأقارب والأرحام عليها بارك الله فيك. يوسف من فرنسا يقول بأن مقيم في فرنسا ويريد شراء سكن، يقول بأنه يعني يرغب بأن يأخذ من البنك قرضا ليشتري السكن، طبعا يقصد قرض ربوي، كأنه أشار إلى أن وجود هناك جمعية أو شيء تفتي بهذا. أخي الفاضل يوسف بارك الله فيك، الربا ربا، الربا ربا، لا يجوز بحال من الأحوال أن يسمى بغير ذلك. ولذلك قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يقول جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. يقول جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. فيا أخي الفاضل الربا ربا، قضية أنك والله تشتري به بيت هذا لا يجوز، يحرم على الإنسان أن يتعاطى الربا لحاجة من الحاجيات أو لكماليات أو تحسينيات. الربا ممكن أنه يلجأ إليه حال الضرورة فقط. طيب ما هي الضرورة؟ الضرورة أن تكون في وضع وفي حالة إذا ما تناولت هذا المحرم هلكت مت، هذه الضرورة التي يتحدث عنها العلماء. ولذلك قال جل وعلا إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه. فالمقصود يا أخي الفاضل بالنسبة للبيت، يمكن الإنسان أن يستأجر بقية حياته، هذه الدنيا ليست بدار قرار وليست بدار خلود وليست بدار بقاء، هذه الدنيا إلى زوال. ولذلك الإنسان ممكن يمضي عمره في أجار، ممكن يمضي عمره في بيت يشتريه مثلا بطريقة المرابحة مثلا، يعني بهذه الطريقة، أما يلجأ إلى الربا هذا لا يجوز بارك الله فيك. نعم. يوسف أيضا يقول أنا أخذت إجازة من الطبيب راحة، يقول مدة أسبوع لأرتاح فيه، يقول أنا كنت تعبان، والواقع بأنني لست مريض بذاك المرض، لكن عندي يعني شيء من المرض الخفيف، يقول عندي حالة النفسية ما تسمع أنني أخذ الإجازة، عفوا أستمر في العمل. يقول ما العمل؟ يا أخ يوسف بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن كل موظف يجب عليه أن يؤدي العمل بإخلاص وبإتقان، ويحرم عليه أن يتعمد التفريط في هذا العمل. لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقول الله جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ولذلك أنت بينك وبين الجهة التي تعمل بها عقد، وهذا العقد يقوم على أنك تؤدي العمل خلال الساعات المعينة، 6 ساعات، 7 ساعات، 8 ساعات، على حسب الاتفاق الذي بينك وبين العمل. ولا يجوز للإنسان أن يخل بهذه الساعات بتفريط أو مثلا بشغل شخصي له أو أي نوع من هذه الأنواع. لماذا؟ لأنك تأخذ أجرة في مقابل هذا الوقت الذي تعمله. الأمر الثاني، يجوز للإنسان أن يباشر الإجازات النظامية الممنوحة له من الشركة أو المؤسسة أو الإدارة الحكومية أو أي شيء وفق الأنظمة والقوانين، لأن ما من شركة ومؤسسة ودائرة إلا ويتعطي إجازة. هناك إجازات أسبوعية، هناك إجازات سنوية مثلا، أنت لك الحق الكامل أن تمارسها. الأمر الثالث وهو الخطير، وللأسف الشديد ومنتشر الآن عند كثير من الموظفين، والأمر الأشد الذي يقطع نياط القلوب أن يكون من يمارس هذا بعض المسلمين هدان الله وإياهم، وهو الكذب والتحايل لأجل أخذ الإجازة. من ذلك مثلا يزعم بأنه مريض وهو كذاب، فيذهب إلى طبيب يتعامل معه أو يخدع طبيب مثلا، يقول له أعطني إجازة لمدة أسبوع أو لمدة 5 أيام أو 3 أيام، ويزعم بأنه مريض لا يتحمل العمل. هذا حرام، هذا كذب، هذا غش، والمال الذي يأخذه الإنسان سحت والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. أما إذا كان الإنسان فعلا مريض مرضا عضويا أو مرضا نفسيا لا يتحمل العمل، مثلا يكون العمل فيه ضغط وهو لا يستطيع أن ينتج، والطبيب قدر بأن هذا يحتاج إلى أن يأخذ راحة 5 أيام 3 أيام ضروري حتى يعود له نشاطه، فهذا جائز. لأنه أحيانا موظف خاصة يباشر الميدان ويعمل أعمال معينة مثلا، ليس بالضرورة أن يكون العمل مرتبط أو قائم على القوة البدنية، بل أحيانا قد يكون قائم على الجانب النفسي والجانب العقلي. فإذا أعطاه قال أقدر له وقدر الطبيب والطبيب أمين، ما في بأس ولله الحمد، ليس بالضرورة أن يكون مرضا عضويا. أما إذا كان لا يزيد على ذلك أو يتحايل فهذا محرم، فانظر في أمريكا يا أخي الفاضل. طيب عندي مكالمات تنتظر، باقي عندي عبد القادر، نأخذ إن شاء الله بعد هذه المكالمات. تفضل يا عابدين.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. في كتاب صغير اسمه دعاء الفوز العظيم، هل هذا الكتاب صحيح؟
دعاء الفوز العظيم؟
نعم، فيه من قرأ 4 مرات، سورة ياسين من قرأها 4 مرات بعد صلاة العشاء ثم كرر يا الله يا الله يا وهاب 1111 مرة، والخطوة مرة يقضي الله حاجته على الدوام.
طيب يا عبدين،
وهل الاقتراع تصويت في صناديق الاقتراع في هذا الزمن هل يقوم مقام البيعة؟
طيب يا عبدين،
شكرا لك، مرحبا لصالح دعائك.
وأنت كذلك. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا يا علي.
الشيخ عندي 4 أسئلة.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، إذا نسيت قول الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير وسلمت تذكرت بعد السلام، ما الحكم؟
طيب.
السؤال الثاني،
أيوة،
أريد أن تشرح لي حديث ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس إلى آخر الحديث.
طيب.
السؤال الثالث،
أيوة،
هل يجوز في سنة الفجر قراءة غير سورة القدر وقل هو الله أحد؟
قراءة سورة إيش؟
القدر والإخلاص قل هو الله أحد.
من قال لك سورة القدر تقرأ؟
ننزلناها في القدر.
اي يعني تقراها انت في سنة الفجر؟
ايوه، الركعة الاولى والركعة الثانية قل هو الله واحد.
من وين جبت سورة القدر؟ ها يا علي، هو سورة قل يا الكافرون
قرأته.
قل يا الكافرون.
ها قرأت
أنت تقرأ طبعا الفاتح وقل يا الكافر، تقصد تقول تبدلها بالقدر بسورة القدر، القدر
أيوة.
ذات القدر. طيب عطنا السؤال الأخير.
السؤال الرابع.
أيوة.
ما حكم قول عند الإقامة إذا قال المقيم الصلاة قد قامت الصلاة قول دامت ودامت؟
طيب يا علي،
بعد قول مثلا إذا صار الإنسان عند مناسبة يقول له مبروك، قول مبروك.
طيب
بس أريد أن تسجل لي، عندي طلب يا شيخ.
أيوة.
أن تسجل حلقة كاملة عن صلاة السفر الجماعة والقصر،
أحكام صلاة السفر.
أيوة تسجل حلقة كاملة يعني عن صلاة السفر.
أبشر يا علي.
مشكور.
مرحبا مرحبا. أم ندى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي أسئلة.
تفضل.
جاتنا رسالة من مع أستاذة تقول أنها رأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حزين، يقول لها بلغ الأمة هذا الأمر، الأمور الثلاثة. أول أمر كان الأمر الأول استحمام عاريا وقوفا، أن نستتر بستر الله وأن نستحي منه، فليس بيننا وبين الله ثقفا ولا حجابا، ودورات المياه هي أماكن للشيطان. هذه وصايا النبي. وبنت تريد تفهم هذا وجاوبتها أحد الحريم، قالت تستحمي وأنت واقفة لازم تجلسي، وهل في حكمة أن نستحم ونحن جالسين؟
طيب يا أم ندى.
السؤال الثاني، معنى الحديث لعن الله المحلل والمحلل له. والسؤال الثالث، هل صحيح أن المرأة ما يجوز تروح المقبرة، لأن سمعت أن الرسول نهى المرأة أن تذهب إلى المقبرة، وقالت أحد النساء في البداية نهى عن زيارة القبور، وبعدين أجاب ذلك لأنها زيارة القبور تذكر الإنسان بالآخرة.
طيب
السؤال اللي بعده، بنت قالت لي أن بنت من أقرباتها ما تصلي وهي معنا في المجموعة الواتساب، بس أريد أتكلم في الموضوع بس ما عرفت كيف، ما عرفت أبدي كيف الموضوع، أريدك تساعدني لو سمحت.
يعني عن قضية حكم ترك الصلاة.
أيوة.
طيب يا أم ندى.
أبا أبدي أنها هي ما تصلي.
طيب
وما عرف كيف أقول.
أبشر يا أم ندى، خلاص وضحت. أم أمين.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله الحمد لله الفضل
الحمد لله. شيخ عندي ثلاث أسئلة.
أيوة.
السؤال الأول معلق بالتسبيح، بالتسبيح أنا نسبح باليمنى وباليسرى.
أي.
سمعت شي ناس قالوا لي لا تسبيح ما لازمش نسبحه كي باليمنى. والسؤال الثاني يا شيخ، أنا نصلي دايما 4 ركعات قبل العصر، حتى يدخل العصر الوقت العصر ويعدل نصلي 4 ركعات ومن بعد نصلي العصر، هل هذا هو الشيء جايز ولا لا، ولا نصلي أقبل؟
طيب.
والسؤال الثالث، سؤال ثالث، ولا سمعتك البارح تكلمت على المصافحة.
اي نعم.
على المرأة، المرأة اللي نقولوا ماشي مرت الراجل ومصافحة.
ايوه
ما جايش
يعني
انا عندي زوجي متفرقه انا وياه متعلقين، وخطرات يجي يشوف ولادو ونقابلو بالحجاب وكلش، بصح نمصافح معاه، هل هذا الشيء جايز ولا لا؟
انت على ذمته ولا مطلقه؟
لا 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 مطلقه.
اي وياتي هو اللي يشوف اولاده، انت ما تصافحينه؟
على هذا الشيء نصافحه.
تصافحينه؟ ها
نعم.
طيب يا ام امين،
وهذا الشيء واش حلال ولا حرام؟
طيب ابشر ان شاء الله.
بارك الله فيك وشكرا.
فيك بارك، أهلا وسهلا. تفضل أم آدم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي 3 أسئلة.
تفضل أختي.
شيخ أنا كنت العام حامل شهر رمضان، ما قدرت أصوم لأن كان ممنوع علي الحمل، عندي كان عندي فقر دم وهاي. وراها صمت، وراها أنا ورا بالشتاء قضيت الصيام كله، صمت يوم جمعة وياه.
إيه.
يوم الجمعة هم. هل هذا جائز أو لا؟ بعض الناس قالوا لي ما يصير يوم الجمعة حرام، فأني صمت يوم الجمعة هم.
يعني خصصتي لوحدة ولا صمتي مع الخميس والجمعة والسبت؟
لا ورا ما خلصت الحمل، وضعت الحمل.
أيوة.
فصل الشتاء صمت رمضان، قضيت الصيام يعني من السنين للجمعة.
طيب يا أم آدم أبشري. سؤال آخر.
السؤال الثاني شيخ، أنا مرات من أصلي صلاة الظهر أربعة قبل وبعد قبل، يقولون بعض أن أنا أصلي وراء يعني وراء ما كمل الأربعة الظهر بسرعة أصلي وراها يعني أربعة، يقولوا لي لا لازم تنتظرين فد 10 دقائق أو 15 دقيقة، فأني ما أدي، أنا مرات أصلي كلهن وراء بعض يعني.
طيب وبالنسبة للأذان يعني بعد الأذان ها؟
إيه بعد الأذان يعني أصلي أربعة قبل الظهر،
أيوة،
وراها أصلي الظهر ووراها مباشرة أصلي الأربعة الباقيات.
هم يقولوا لك اللي بعد الظهر تنتظرين 15 دقيقة؟
إيه يقولوا لي ليش بسرعة تكملين السلام تسلمين بسرعة تقومين تصلين، ممنوع.
طيب.
يقولون حرام.
إيه طيب يا أم آدم.
السؤال الأخير شيخنا، أنا مرات يعني أساعد الناس وأساعد بيت أهل زوجي، ومرات يعني ما أحسب إني إنه هذا يعني إنه أنا أحسبها لوجه الله مرات، بس الناس يستغلوني أو ما أجاوبهم، مرات يستغلوني يقولون يعني يحتون علي بس أنا ما أجاوبهم، أو ما أهل زوجي يحتون هواي علي بس أنا مفوضها لرب العالمين، هل هذا أجزي عليها يعني رب العالمين؟
يعني كيف أخت الفاضلة يستغلونك؟ أنت تساعدين أهل زوجك لوجه
يعني
الله؟
يعني أنا أهل زوجي هواية، أهل زوجي هواية أساعدهم، بس مرات يحتون علي يستغلوني من طيبة قلب، يقولون هاي يعني مثل الغبي يستغلوني يعني.
يعني يقولون يقولون يطلبون منك تعطينهم أكثر؟
أي مرات هواي أساعدهم يعني أوديهم أجيبهم بسيارتي أطلعهم أوديهم مستشفيات أجيبهم، بس يقولون إحنا هاي نستغلها يعني، بس أنا أسويها لوجه رب العالمين.
طيب يا
أهلي يقولوا لي، أهلي يقولوا لي أوفيهم ليش تسوين هاي الشغلة، أنا شو أسوي شيخ؟
طيب يا أم آدم أبشري.
شكرا.
مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. عندي الأخ عبد القادر من فرنسا في اللقاء الأسبق يسأل عن فلوس الربا، يقول إذا كان الشخص عنده فلوس ربا يقول ما العمل، لمن يعطيها؟ أخي الفاضل مثل ما ذكرت قبل قليل، أولا بأن الربا محرم ومن كبائر الذنوب، والواجب على الإنسان أن يتخلص منه بأن يأخذ رأس ماله، لقول الله جل وعلا فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما هذه الزيادة الربوية طبعا هذه لا شك بأنها محرمة، هذا الزيادة محرمة، لأن التحريم هنا للكسب لا لعين المال وإنما لكسبه. الآن يجب عليك يا أخي الفاضل أن تخرجها، أن تتخلص منها بغير نية الصدقة، لأن هذا مال خبيث والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبة. تعطيها فقير، تعطيها مسكين، تعطيها أرملة، يتيم، تعطيها إنسان عليه قرض مالي وما يستطيع السداد، أو مسجون بقضايا مالية مثلا، لكن لا تنوي الصدق وإنما تنوي التخلص، بارك الله فيك. عبدي من ساحل العاج يسأل يقول هناك كتاب اسمه الدعاء الفوز العظيم، طبعا هذا الكتاب أنا ما أعرفه، لكن هو ذكر قال فيه بأنك تقرأ أربع مرات سورة ياسين وتقول 1111 مرة يا الله يا الله، ثم يقول تقضى حاجتك. أخي الفاضل واضح بأن هذا الكتاب كتاب ليس مبني على منهج صحيح، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي ذكرته واضح بأن الكتاب كتاب مخالف. لماذا؟ لأنه أتى بشيء في أمور العبادات لم تثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولذلك أتركوا هذا الكتاب بارك الله فيك. هناك طبعا كتاب عظيم وتلقته الأمة أو تلقاه العلماء بالتداول والنصح، كتاب الأذكار للنووي رحمة الله عليه، وهو كتاب عظيم وماتع، وإن كان فيه بعض الأحاديث المنتقدة طبعا، وأهل العلم الذين حققوا الكتاب درسوا هذه الأحاديث وحكموا عليها. وكذلك هناك كتاب عظيم اسمه الوابل الصيب على الكلم الطيب، شرح الكلم، وهذا كله من الكتب الطيبة المتعلقة بمسائل الأذكار والأدعية، بارك الله فيك يا عابدين. عابدين بارك الله فيك يسأل قضية التصويت، يقول في صناديق الاقتراع هل تقوم مقام البيعة؟ أخوي عابدين بارك الله فيك، أولا هذه المسألة تبحث من حيث المشروعية أولا، فهل يجوز مثلا التصويت عبر صناديق الاقتراع؟ مثلا قولان لأهل العلم، منهم من يمنع مطلقا ولا يرى جواز ذلك، ومنهم من يجيز. هناك من العلماء من يرى إذا كان ولي الأمر الحاكم هو الذي دعا الشعب إلى قضية الاقتراع لاختيار مثلا الأعضاء أو النواب أو مجلس الشورى أو مثلا المجالس هذه التي تدير البلد، يقول ما في بأس ما دام أن ولي الأمر هو الذي دعا إلى مثل هذه الطريقة لقضية الاختيار، وأن يقوم الاختيار لا عن تشهي وهوى وإنما عن مصلحة، بحيث أن الإنسان يختار الذي فيه الخير للبلاد والعباد ولدين الله سبحانه وتعالى. قضية أنك البيعة، البيعة يا أخي الفاضل على قسمين، بيعة عامة وبيعة خاصة. البيعة الخاصة هو أن يقوم أهل الحل والعقد من العلماء، المفتين مثلا، القضاة أو رئيس القضاء، زعماء القبائل، شيوخ القبائل، الأشخاص الذين يمثلون النخب في المجتمع يقومون فيعطون أيديهم ويبايعون ولي الأمر، هذه تسمى البيعة الخاصة، هذه تسمى البيعة الخاصة. ولا يلزم أن الأمة كلها تحضر لتبايع الإمام بيده، وقد حصل في بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قام أكابر الصحابة وقام جمع كبير من الصحابة فبايعوا، أما بقية الصحابة الذين انتشروا في البلدان فلم يأتوا، إنما بايعوا البيعة العامة، هذه البيعة الخاصة. البيعة العامة هو أن يكون في عنق كل مسلم بيعة لهذا الإمام، طبعا على حسب الأقاليم والبلدان، فكل بلد الذي له إمام وله سيادة خاصة وله حاكم، كل مسلم يجب عليه أن لا ينام، لا ينام ولا ليلة إلا في عنقه بيعة لهذا الإمام، بيعة لهذا الإمام، يعتقد بأن هذا إمام شرعي وأنه له السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، هذا الذي قرره أهل العلم بارك الله فيك، وهي عقيدة راسخة عند أهل الإسلام. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول إذا نسيت التشهد أو الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير يقول ما ذكرتها إلا بعد السلام. أخي الفاضل، من نسي الصلاة الإبراهيمية ولم يذكرها إلا بعد السلام فإنه يعود إلى جلسته ويأتي بالصلاة الإبراهيمية ثم يسلم بعد ذلك ويسجد للسهو، يسجد للسهو بعد السلام. لماذا؟ لأن الصلاة الإبراهيمية في أصح قولي أهل العلم ركن من أركان الصلاة، في أصح قولي أهل العلم ركن من أركان الصلاة، فترجع إليها وتأتي بها ثم تسلم وتسجد للسهو بعد السلام. علي يسأل يريد شرح حديث ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس. أخي الفاضل، هذه من مكروهات الصلاة، من مكروهات الصلاة رفع الأيدي كأذناب خيل شمس. كان الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر إذا سلم الرجل، الآن جالس في التحيات، فإذا سلم إلى جهة اليمين قال السلام عليكم ورحمة الله، ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله، هكذا يرفعها من عند فخذه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال ما لي أراكم رافع أيديكم كأذناب خيل شمس، وأمرهم بأن تبقى الأيدي على الأفخذ، ما يرفعها الإنسان هكذا وهكذا، هذا هو المعنى بارك الله فيك. علي يسأل يقول هل يعني يجوز للإنسان أن يقرأ في سنة الفجر القبلية غير سورتي الإخلاص؟ يجوز يا أخي الفاضل، لأن على السنة هذه، لكن الأفضل أن المصلي يتقيد بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما دل على ذلك إلا لما اشتملت عليه من المعاني العظيمة، فأول النهار وآخر النهار أو أول الليل تقرأ في سنة الفجر وسنة المغرب هاتين السورتين، سورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وذلك لأن هذان الوقتان فيهما كان المشركون يحدثون بعض الطقوس والعبادات فيهما، ولذلك ربنا جل وعلا قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وهذان الوقتان أيضا فيهما نهي عند طلوع الشمس وعند غروبها، فالتزم هذا بارك الله فيك. لكن لو قرأت ما عليك شيء والحمد لله، يعني قرأت سورة القدر مثلا، ها، أو قرأت مثلا سورة أخرى ما في بأس. علي يسأل يقول ما حكم قول دامت عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة؟ أخي الفاضل، هذه بدعة، هذه بدعة من البدع، لا يجوز للإنسان أن يقول دامت أو يقول أقامها الله وأدامها عند قول المقيم قد قامت الصلاة، لأنه لم يثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ورد حديث في السنن، في سنن أبي داود وغيره، أقامها الله وأدامه. وهذا الحديث ضعيف الإسناد، لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعندنا الأحكام الشرعية والمسائل هذه لا تبنى إلا على أحاديث صحيحة. فيا أخي الفاضل لا يقال شيء. العلماء قالوا هل يقال مثل ما يقال في الأذان؟ هذه مسألة خلافية، والخلاف سائغ فيها، لأن الإقامة سماها النبي عليه الصلاة والسلام أذانا بقوله ما بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة، فلو ردد خلفها ما في حرج على قول بعض العلماء. أما قول دامت أو أقامها الله وأدامها أو حقا مثلا، هذا كله من البدع والمخالفات، ويجب على المسلم أن ينتهي وأن يقف على طريق الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. علي يسأل عن حكم قول مبروك في بعض المناسبات، يقول هل نقول مبروك؟ أخي الفاضل من جهة اللغة الأفصح أن يقال مبارك ولا يقال مبروك، لأن مبروك مفعول من البروك، من البروك. أما مبارك فهي اللفظة العربية الصحيحة التي يقولها الإنسان. فمثلا إذا شفت شخص تزوج قل له مبارك، ما تقول له مبروك، لأن مبروك الآن من البروك. وشخص نجح في شهادة في دراسة قل له مبارك، ورجل ترقى مرتبة مثلا قل له مبارك، رجل يعني حصل له أي نعمة من النعم تقول له مبارك وليس مبروك، بارك الله فيك. طبعا بعض الفقهاء أو بعض العلماء يعني يرخص في هذا ويجوز ويقول مبروك يعني على وزن، ومفعول بمعنى يعني فاعل، يعني في كلام، لكن اللفظة الصحيحة أن تقال مبارك، بارك الله فيك. طيب علي بارك الله فيك اقترح يعني حلقة تعليمية يوم السبت على أحكام السفر، إن شاء الله أبشر يا علي. أم ندى بارك الله فيها من عمان تسأل، تقول بالنسبة، تقول هناك رسالة جاءتهم من أستاذة تقول بأنها رأت بالمنام النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أمورا ثلاثة. طبعا ذكرت قضية الاستحمام، المرأة واقفة وأنه رأته حزينا وكذا. أختي أم ندى بارك الله فيك، الحمد لله الذي من علينا بالإسلام، الحمد لله الذي من علينا وعليكم بالإيمان، الحمد لله الذي من علينا وعليكم باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، الحمد لله الذي من علينا وعليكم بالعقل. العقل هذا نعمة من نعم الله، ولذلك هذه الرسالة خرافة من الخرافات، وفيما يظهر والله أعلم أنها كذبت فيها، لأن أثر الكذب ظاهر عليها، أثر الاختلاق ظاهر على هذه الرسالة. وللأسف الشديد الآن في ظاهرة أنا أنبه إخوان المسلمين أن ينتبهوا لها، وهي وجود بعض أهل الشر الذين يحاولون أن يزعزعوا الإيمان، أن يكدروا اليقين، يحاولون أن يشتتوا الأذهان، يحاولون أن يلعبوا بدين الناس وأن يلبسوا على الناس دينهم. فينتبه الناس لمثل هذا. الأخت أم ندى تشكر على هذه الرسالة، ويجب عليها، يجب أن تخبر كل من وصلتهم هذه الرسالة بأن هذه كذب محض وافتراء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من أرى عينيه ما لم يرى كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة وليس بفاعل. بمعنى أن الإنسان يكذب في الرؤى والأحلام، يقول والله عشان أنفع الأم وعشان كذا، هذا أمر. الأمر الثاني، من الذي قال بأنه لا يجوز للمرأة أن تغتسل إلا جالسة؟ هذا كذب ولا يدخل حتى في أبواب الفقه عندنا. هذه المسألة المرأة ما دام أنها قد خلت بنفسها في 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 الاستحمام يجوز لها أن تغتسل قائمة ولله الحمد، وليس عندنا أي دليل على منع ذلك. وكل ما يقال في هذا إنما هو من قبيل الخرافة، من قبيل الخرافة ولا يصدق. فيا أخواني ويا أخواتي بارك الله فيكم، احذروا هذه الرسائل لا سيما المشتملة على الرؤى والأحلام، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهي تكذب أو يكذب، رأيت العالم الفلاني في أشياء تخالف وتصادم الشريعة، فتنبهوا لهذا ولا تروجوا مثل هذا الكلام. مثل هذه الرسائل على طول في سلة المهملات، ترويجها للأسف الشديد إشاعة لها، وإشاعة الباطل محرم. قد أنت وأنت وكل من يشاهدني الذين يسهمون في نشره قد تشاركون في الإثم، قد تشاركون في البدع والضلال والانحراف، وأنتم في عافية ولله الحمد. ولذلك هذه الرسائل تبلغ الآفاق، ربما في لحظة وصلت الشرق والغرب، كيف تستردها وهي راحت؟ فالواحد إذا جاءته رسالة ومشاك فيها يوسع صدره، يذكر الله عز وجل، يهدي باله، يسأل العلماء قبل ما يرسلها. بعدين أنت والله لن تحصل على سبق صحفي مثل ما يقولون، يعني حتى والله يقال والله فلان ابو فلان أرسل رسالة ما شاء الله شاطر، ما تحصل على هذا. ولو حصلت وقالوا لك في الشر والضلال والعياذ بالله. فبارك الله فيكم، أي رسالة تأتيكم استنوا، اللي ما يعرفه اليوم يعرفه غدا، خليه البكرة، خليه لليل، خليه لثالث يوم رابع يوم، وش يضر؟ حتى أتأكد، أسأل العلماء، أتصل بالعلماء. أنا أتحدث طبعا الأشياء الشرعية المشتملة على مثل هذه الأحاديث المكذوبة والضعيفة والقصص الواهية والخرافات، هذه خرافات. الآن في رسالة يقولون لي موزعة مكتوبة حصل كذا وكذا، اللي ما يوزعها بيموتون أولاده، اللي ما يوزعها يخسر وظيفته، اللي ما يوزع ويصدقون. والله أنا لا أعجب من هذه الرسائل، أنا أعجب من شخص الله عز وجل أعطاه من عليه بعقل وبعينين ولسانا وشفتين وهداه ربنا جل وعلا وبين له، ومع ذلك يصدق مثل هذه الخرافة، خرافات ودجل. يعني فعلا وصلنا إلى مرحلة خاصة في زمن العقل وزمن الحمد لله المعرفة، معقول أن واحد يصدق مثل هذه الخرافة؟ وخذ دواليك من الدجل والهرطقة والباطل الذي يذاع بين الناس. فيا أخواني ادرسوا العقيدة، ادرسوا مسائل الإيمان، هذه كلها ولا الحمد تصف في هذه الأشياء، ما تحتاج حتى أنك تلجأ إلى العلماء إذا فعلا أصبحت العقيدة راسخة وأشرب قلبك محبة العقيدة. صدقني بأن هذه الأشياء ما يمكن أبدا أن تمر عليك ولا تخدع بها بإذن الله جل وعلا. أم ندى تسأل تقول ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له؟ أخت الفاضلة، هذا ما المحلل سماه النبي عليه الصلاة والسلام التيس المستعار، وهو رجل يؤتى به ليتزوج امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا بينونة كبرى، لأنه معلوم بأن المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره. طبعا عندنا في الشريعة حتى تنكح زوجا غيره نكاح شرعي وليس نكاح رغبة أو تحليل، لا، نكاح شرعي، نكاح عفوا نكاحا شرعيا، نكاح رغبة وليس نكاح تحليل، نكاح شرعي، نكاح رغبة، نكاح إقبال، نكاح ديمومة، وليس نكاحا لأجل التحليل فيموت عنها أو يطلقها، ممكن ترجع للأول. أما يجون والله مثلا يسمونه كبري، يسمونه جسر، يسمونه أسماء على حسب البلدان، هذا التيس المستعار قبحه النبي عليه الصلاة والسلام ولعنه. ولذلك في أصح قولي أهل العلم أن هذا النكاح باطل وأنه يحرم عليها أن ترجع لزوجها الأول، هذا هو المعنى. يسمونه المحلل أو يسمونه كبري أو جسر أو يسمونه أسماء معينة على حسب البلدان، وهو تيس مستعار استعير به ليدخل على هذه المرأة ثم يطلقها. ولذلك لما جاءت امرأة رفاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول بأن عبد فلان بن الزبير، يعني هي تقول بأنه ما معه شيء أو كذا، قال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته، بمعنى أنه لابد أن يكون نكاح شرعي، نكاح رغبة، لا يجوز أن ترجع إلى الأول الذي طلقها بالثلاث هكذا لمجرد التشهي أو يعطى رجل مبلغ من المال حتى يحلله، ولذلك النكاح باطل. أم ندى تسأل تقول بالنسبة للمرأة هل لها أن تذهب إلى المقبرة؟ يعني تقول بأن حصل أخت الفاضل، هذه مسألة اسمها حكم زيارة المرأة للمقابر. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بعث منع من زيارة المقابر عموما الرجال والنساء. لماذا؟ لأن هناك رواسب، هناك كان قضايا معينة الناس يعتقدون فيها في القبور، فلما رسخ الإيمان وقوي اليقين وثبت الدين أذن النبي عليه الصلاة والسلام بزيارة القبور، فقال ألا إني قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ثم استثنى النبي عليه الصلاة والسلام النساء فلعن زوارات القبور، وفي لفظ زائرات القبور، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تزور المقبرة. ولذلك هذه المسألة فيها ثلاث أقوال عند أهل العلم. القول الأول بالمنع مطلقا من زيارة المرأة للمقابر، ويستدلون بهذا الحديث. القول الثاني الجواز مطلقا، قالوا بأن النساء والرجال سواء في قضية الزيارة، لأن النساء قالوا زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. القول الثالث قالوا بأن يجوز أن تزور القبور أحيانا للحاجة وليس على الدوام، لأن اللفظ جاء بصيغة المبالغة، والواقع أن هناك لفظة صحيحة جاءت بغير صيغة المبالغة، زائرات القبور الذي يظهر لي والله تعالى أعلم بالصواب أن المرأة ممنوعة من زيارة القبور وأن لا تحتاج إلى الزيارة أن المرأة لا تذهب إلى القبور وأن إذا أرادت الدعاء تدعو لميتها في أي مكان وفي أي زمان. بارك الله في الجميع. أم ندى تقول عندها يعني قريبة أو بنت قالت لها بأن قريبة من أقاربها ما تصلي، تريد الكلام في هذا الموضوع. أخت الفاضل، هذه مسألة الصلاة. الصلاة يجب عليك يا أخت الفاضل أن تراجعي كلام أهل العلم في مسألة تارك الصلاة، وتقفين على مجموعة من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة وفي أقوال الصحابة على خطورة ترك الصلاة. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام، والله جل وعلا أمر بها بقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة الحديث. ولذلك الصلاة ركن من أركان الإسلام، والله جل وعلا سمى الصلاة إيمانا، قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى جهة بيت المقدس. الصلاة أمر الله جل وعلا بها جميع الأنبياء، جميع الأنبياء جاءوا بالصلاة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية الصلاة، حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة وفي لفظ الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، جاء في لفظ لولا الذرية والنساء، لولا الذرية والنساء. وأيضا ربنا جل وعلا ذكر من صفات المنافقين أنهم يتهاونون في الصلاة، قال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وربنا جل وعلا بين عظم وخطورة ترك الصلاة بقوله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال جل وعلا: عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من حافظ على هذه الصلوات الخمس كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نعوذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. والمقصود يا أخت الفاضلة أن ترك الصلاة غاية في الخطورة، ولذلك الصلاة عمود الإسلام وركن الملة، ولا يجوز لإنسان أن يتساهل. الصلاة ليتأمل في النصوص في الكتاب والسنة يجد بأن الصلاة يجب على كل مسلم أن يحافظ عليها، سواء كان في الحضر أو في السفر، سواء كان في الصحة أو المرض، سواء كان في السلم أو الحرب، سواء على أي حال، على أي حال، حتى في ساعة المرض يجب عليه أن يصلي على الحال التي يستطيع. فيخت الفاضل، هذه نبذة بسيطة لأن الوقت ضيق، ارجعي بارك الله فيك لمن صنف في مسألة أحكام الصلاة أو خطورة ترك الصلاة، ستقفين على جملة من النصوص. أم المؤمنين، أم أمين بارك الله فيها، تسأل تقول: يعني بالنسبة للتسبيح يكون باليمنى أو اليسرى؟ أخت الفاضلة، أتحبين أن تكوني مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسبح؟ الجواب أكيد تقولين نعم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسبح باليمنى، كان يسبح باليد اليمنى. أنا أقول لا بأس، اليمنى واليسرى، لو سبحت باليدين الثنتين ما في حرج. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه بالأحاديث الصحيحة أنه سبح باليمنى فقط. بارك الله فيك. أم أمين تقول: أنا أصلي 4 ركعات تقول قبل العصر، يعني هل مثلا يعني تقول إذا دخل وقت العصر وأخرت الصلاة ممكن أصليها؟ نعم يا أخت الفاضل. الآن لو افترضت يا أخت الفاضل أن صلاة العصر عندكم الساعة 3، أفترض مثال 3، أنت ما صليتي العصر إلا الساعة 4، يجوز قبل ما تصلي الفرض تصلين 4 ركعات ولو كان الساعة 4، يجوز تصلين 4 ركعات قبل ثم تصلين العصر. أم أمين تقول: يعني هي مسألة المصافحة، تقول شهدتك في البرنامج أمس، نحن سجلنا حلقة عن أحكام السلام، تقول يعني قضية السلام، تقول زوجي أنا، تقول هي مطلق، زوجها تقول أحيانا طليقها يأتي يسلم على أولاده، تقول أصافحه يجوز؟ لا ما يجوز. زوجك الآن أصبح أجنبيا عنك، كان قبل الطلاق زوجك يجوز، بعد الطلاق خلاص انتهت العلاقة. ولذلك لو أراد أن يتقدم لك لا بد من عقد جديد، موافقة ولي أمرك وأيضا الشهود والمهار وجميع أمور الزواج. ولذلك أخت الفاضلة ممكن تسلمين عليه بالكلام، أما المصافحة فلا. أم آدم تقول بأنها يعني كانت حامل في العام الماضي وأفطرت في شهر رمضان، تقول صمت الحمد لله وقضيت، ومن ضمن ذلك يوم الجمعة، تقول مع الأيام قالوا لي حرام. الحرام اللي يقولونهم، الحرام والإثم عليهم هم الذين يفتون بغير علم، إلا أن يكونوا فهموا غلطا. الأخت الفاضلة أنت قلتي صمت الأسبوع كامل، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ما في شيء أخت الفاضلة. يجوز، يجوز قضاء الواجب حتى في يوم الجمعة مثلا أو يوم السبت، ما في بأس، هذا واجب إلا فيما افترض عليكم، ما في بأس وصومك صحيح والحمد لله. أم آدم أيضا تسأل تقول مرات لما أصلي قبل الظهر 4 ركعات أصلي بعدها مباشرة، يقول قالوا لي بأن هذا ما يجوز. أخت الفاضلة بالنسبة للسنن التي بعد الصلاة يكره للإنسان أن يصليها مباشرة، يعني الآن سلمت من صلاة الظهر تقومين مباشرة تأتين بالسنة البعدية، لا، وإنما تجلسين تأتين بالأذكار، تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تقول لا إله إلا الله، تأتم الأذكار وتسبحين وتقرأين آية الكرسي، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ رب الناس، ثم بعد إذا انتهيت تقومين فتأتين بالسنة الراتبة البعدية. أما فعلا مباشرة فهذا مكروه، هم طبعا قالوا لك محرم يقصدون مكروه، فما لا تفعلي هذا، اتركي فاصل أخت الفاضلة بين صلاة الظهر والسنة بالذكر الوارد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أم أمين في سؤال الأخير أعتذر أستأذنكم، تقول أساعد الناس لوجه الله، تقول أهل زوجي يستغلوني وكذا. أخت الفاضلة ما دام أنه لوجه الله لا تلتفتين إلى كلام الناس، لا أهلك ولا أهل زوجك ولا جيرانك، ما دام عملك لله زيدي من هذا. إذا قالوا والله هذه غبية وساذجة ونستغلها، قل الحمد لله الذي جعلني أستغل في أبواب الخير، ولك الأجر والثواب والبركة في العمر والمال والولد بإذن الله. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.